لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
الحمد لله على فضله، الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسله، وبعد، لقاء اليوم تبع لما سبق، وقد حررنا أن اللقاء عنوانه أشهدوا خلقه، وقلنا إن هذا جزء من آية كريمة في سورة الزخرف، قال الله عز وجل: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. وسؤال العبد عما اقترفت يداه في الدنيا ثابت لا محالة، قال الله: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. وإن قال الله عز وجل في سورة أخرى: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. والمقصود أنهم لا يسألون سؤال استعلام. وبعض العلماء يقول: إن القيامة مواطن، والعلم عند الله في أي الرأيين صواب، لكنني أرجح الأول. قلنا ووعدنا أننا سنتحدث عن مفردة إناث ومفردة الكتابة. فأما مفردة إناث فنستدعي أشياء تاريخية وأدبية، وأما الكتابة فنفيء فيها إلى القرآن. فأما إناث فقد قال كعب بن زهير، هو صحابي جليل تأخر إسلامه، وأبوه زهير بن أبي سلمى الشاعر الجاهلي المعروف الذي عرف وغلب على شعره الحكم، قال كعب في لاميته: قال كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. فهذا وردت فيه ذكر كلمة أنثى في جوهرة التوحيد، وهي منظومة معروفة علمية، يقول صاحبها: وما كانت نبيا قط أنثى، وما كانت نبيا قط أنثى، وأصل البيت: وما كانت أنثى قط نبيا، لكن الضرورة الشعرية جعلته يقدم ويؤخر. والمقصود أنه استقر قول أهل العلم في غالبهم، اللهم كان لابن حزم رأي لا أذكره الآن، لكن جماهير أهل العلم من السلف والخلف على أن النبوة لا تكون في أنثى. وقال المتنبي في بيت شعر له مشهور: ولو كل النساء كمن فقدنا لفضلت النساء على الرجال، فما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال. وقول هذا فيه من المجاملة لصاحب الأمر آنذاك ما فيه، يعني ظاهر. هذا ما استدعى من حيث القصائد الشعرية. من حيث التاريخ في الأنثى، يستحضر الإنسان أن سيف الله خالد بن الوليد رضي الله عنه أرضاه، المعروف عنه تاريخيا أنه كان لا يقاتل إلا على فرس، يعني على أنثى، لا يحارب على خيل، لا يحارب على حصان، خيل تطلق على الأنثى والذكر، لا يحارب على حصان، وإنما إذا قاتل وهو من فرسان العرب المعروفين يقاتل على أنثى، ولو في ذلك حكمة لكن يصعب شرحها. هذا ما يتعلق بالأنثى لفظ الإناث. وقد أفردنا في درس سابق في هذه اللقاءات المباركة، نحن الآن في العام السابع، درسا كاملا عن الذكر والأنثى، فلا حاجة للإعادة. نأتي الآن للفظ ستكتب شهادتهم. ستكتب شهادتهم هنا بمعنى ستنسخ، بمعنى أن الملك سيكتب هذا القول الذي قالوه ويسألون عنه. هذا المراد بقول الله هنا ستكتب شهادتهم. لكن لفظ كتب في القرآن ورد على معان عدة، نأخذ بعضها. يرد أحيانا بمعنى الفرض، بمعنى ماذا؟ الفرض. يقول ربنا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. معنى كتب هنا فرض، معنى كتب فرض. وقال جل وعلا في سورة أخرى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. هنا لا يقال فرض، يقال قدر، قدر وقضى أن الغلبة له ولي ولرسلي. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. ونظيرها في القرآن قول الله عز وجل عن صالح المؤمنين محمد بن عبد الله عليه السلام ومن معه: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. لا يقول أحد إن معناها إلا ما فرض الله لنا، لكن إلا ما قدر الله لنا وقضى. وتأتي بمعنى اجعل، تأتي كتب بمعنى اجعل. قال الله عز وجل: فاكتبنا مع الشاهدين، معنى ذلك اجعلنا مع الشاهدين. وعلى بعض الأقوال في التفسير تأتي كتب بمعنى أمر، تأتي بكتب بمعنى أمر. ويا قوم ادخلوا الأرض، يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، بمعنى أمركم الله أن تدخلوها، بمعنى أمركم الله أن تدخلوها. وهو المشهور عند العلماء كما مر معك أنها أريحة. هذا بعض ما جاء في القرآن عن لفظ الكتابة، وإلا في الذي ذكرت فيه الكتابة كثير. وقد قال الله عز وجل عن اليهود: وإن منهم لفريقا يلغون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. والمعنى أنهم يقولون أقوالا ليست من كلام الله، ليست من كتاب الله، لتحسبوه أنتم أن هذا من كتاب الله الذي هو كتابهم ماذا؟ التوراة. والله ينفي أن يكون هذا القول الذي زعموه والادعاء الذي ادعوه أن يكون من كلامه. تأتي أحيانا لفظ الكتاب في القرآن، لكن أحيانا المصطلح القول يعرف بقرينته، يعرف بقرينته. قال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. ما أم الكتاب؟ الفاتحة. لكن ربنا عز وجل يقول: يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. ما أم الكتاب؟ اللوح المحفوظ. ما أم الكتاب؟ اللوح المحفوظ. الله يقول: يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. أم الكتاب في القرآن يراد بها اللوح المحفوظ، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. يمحو الله ما يشاء ويثبت، هذه قال العلماء فيها أقوال كثيرة يعني في تفسيرها في معناها، لكن نأخذ أعظمها أثرا في القلوب وله معنى. الآن أي أحد يعمل عمل تكتبه الملائكة، والظاهر والعلم عند الله أن ثمة أعمال قلبية لا تعلمها الملائكة، ومع ذلك أوكل الله إلى الملكين أن يكتب. واستقر عندنا معشر المسلمين أن الملك الذي على اليمين يكتب الحسنات، والملك الذي على الشمال يكتب السيئات. رب العزة يقول هنا: يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. أم الكتاب اللوح المحفوظ، الذي في أم الكتاب لا يمكن أن يمحى منه شيء البتة، ولا يبدل ولا يغير. كل ما هو مكتوب في اللوح المحفوظ سيقع لا محالة. ظاهر؟ نعود لصدر الآية: يمحو الله ما يشاء ويثبت. يثبت هذه لا خلاف فيها، إنسان يصلي فبقي مكتوب أنه يصلي إلى أن يموت، إنسان زكى كتب الملك الذي على اليمين أنه زكى إلى أن يموت، هذه ليس فيها خلاف. رجل عصى الله فجر كتب الملك الذي على الشمال فجوره فبقي هذا إلى أن مات. واضح هذا؟ يعني ليس المعضلة في قضية يثبت، لكن القضية في قضية يمحو. ما معنى يمحو؟ محى المعنى أزال. لله عباد على ضربين: ضرب قد يعمل صالحا متعاقبا متواليا ثم يصيبه من الصدود عن الله ما يصيبه فيترك الدين وينقلب إيمانه كفرا. ما الذي يقع؟ كل ما كتبه الملك من الحسنات يمحى، لأن الكفر يحبط العمل كله. أسأل الله العافية والسلامة. يصلي يصوم يزكي دهرا، ثم قد يدخل على موقع، قد يسافر إلى بلد كفر، قد يجلس مع صديق، فهذا الموقع الذي دخله أو البلد الذي آتاه أو الصديق الذي جلس معه قد يكون عنده من الشبهات ما عنده، فربما ترك هذا كل اليقين الذي كان في قلبه واستقر في قلبه وآمن بما قاله هذا أو بما رأه في تلك البلد، تنصر تهود ألحد ترك الدين بالكلية. ما الذي يقع الآن؟ يمحى كل شيء كتبه، أسأل الله العافية. أي والله أسأل الله العافية. الحالة الثانية، شخص كتبت عليه سيئات ثم أراد الله أن يهديه، إما بدعاء والده أو بصدقة صنعها غير مكترث بها خارج إلى عمله، فإذا به مثلا بعامل نظافة فأعطاه شيئا يسيرا فلنقل ريالا واحدا، أعطاه إياه، نعم يريد وجه الله لكنه قد يكون قليل الصلاة، قليل الصلاح، مدمن خمر، فيه ما فيه من المعاصي، ربما كان هذا الذي قبض المال عامل النظافة له عند الله منزلة، ورأه في بلده أب وأم وذرية، هو يقبل أن يجلس في بلادنا الحارة في شمسها يعمل على دراهم معدودة وريالات لا تبلغ ألفا وربما ظلم من صاحب المؤسسة، لكنه صبر من أجل أنه يتذكر أباه، يتذكر أمه، يتذكر ذريته، فهو صابر على الضيم الذي يراه من أجل أن يطعم أولئك. هذا الأمر منه ليس عند الله بقليل، فلأنه له مقام عظيم عند الله يقبل الله دعوته. فلما كان ذلك الوقت جائعا أصابه الظمأ وأعطاه هذا الفتى ما أعطاه، وافقت العطية حاجة، فهذا المسكين الذي لا يعرفه أحد مدفوع بالأبواب دعا ربه وسأل الله عز وجل، وذاك قد مضى ولا يدري عن دعوته، سأل الله له التوفيق، سأل الله له الهداية، سأل الله أن يرزقه الجنة حتى يدخل الجنة، لا بد أن يوفق. لماذا؟ لعمل صالح. فمن غير أن يشعر يجد في نفسه أن شيئا ما تغير في قلبه، وهو لا يدري أنها تلك الصدقة التي وضعها في يد ذلك العبد الذي له منزلة عند الله، هذا أو غيره، أنا أذكر أمثلة. فينقلب حاله، فلما ينقلب حاله يقبل على الله بالتوبة، والله يقول يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، فيشرح الله صدره للأعمال الصالحة، فكلما ازدادت الأعمال الصالحة محيت الأعمال السيئة بنص القرآن، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، فيجد في نفسه صلاحا. فملك اليمين يكتب وملك الشمال وملك الشمال يمحو، فيصدق عليه قول الله، يمحو الله ما يشاء ويثبت، حتى يصل الأمر إلى أن الذي يبقى غير ممحو هو ما خطه الله عز وجل، ما كتبه الله عز وجل أين؟ في اللوح، في اللوح المحفوظ. ظاهر هذا؟ ولا يمكن يا أخي، كن على يقين أن يضيع عند الله عمل والله لو كان مثقال ذرة. كل عمل له أثر، أعيد، كل عمل له أثر. النبي عليه الصلاة والسلام بعث بكتابين إلى هرقل وإلى كسرى، لم يؤمن لا هرقل ولا كسرى، لكن هرقل تأدب مع رسول النبي صلى الله عليه وسلم وحفظ الكتاب، وأما كسرى فمزق الكتاب وقال يكتب إلي بهذا وهو عبدي، يقصد من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. الله عاملهما بما صنعه
ملك الروم باقي إلى اليوم، ملك الروم باقي إلى اليوم، والكسروية المعروفة انتهت في عهد عمر، فمزق الله ملك كسرى ولم يمزق الله ملك قيصر، وسيبقى حتى يتصالح المسلمون معهم ثم تكون الملحمة الكبرى، ولعل الله يكتب لي وقت أشرح لكم الملحمة الكبرى. لكن المقصود من هنا أن هذا كل كلاهما كفر، لكن هذا لما مزق مزق الله ملكه. ومر معك وقلنا هذا كثيرا أن السحرة من قوم فرعون لما تأدبوا مع موسى مثقال ذرة قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، تأدبوا مع موسى أورثهم ذلك إيمانا. فكل عمل صالح تصنعه توفق إليه اعلم أنه سيكون له أثر عليك، وكما أن للحسنات أثر فإن للسيئات أثر، ويأبى الله إلا أن يذل من عصاه، لكن يتدارك العاقب، يتدارك المؤمن، يتدارك من وفق للصلاح نفسه بأنه يكثر من الاستغفار، يكثر من التوبة، يكثر من اللجوء إلى الله عز وجل، الله عز وجل أن يقبل منه ويتقبل منه توبته. هذا ما يتعلق بالكتابة في قول الله عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. الله أصل الآية التي نحن نشرحها قول الله عز وجل وقالوا لو شاء الرحمن، وقال الله عز وجل عنهم هذه، وقال لو شاء الرحمن ما عبدناهم، الآية التي بعدها، لكن نحن نشرح قول الله عز وجل وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. وقلنا ويسألون هذا حق في غيرهم، فيهم وفي غيرهم، حتى أهل الإيمان يسألون، لكن ثبت في الحديث الصحيح أن الله عز وجل يدني العبد المؤمن منه حتى يستره عن الناس في عرصات يوم القيامة، ثم يقرره على ذنوبه أتذكر ذنب كذا أتذكر ذنب كذا، حتى يقرره جميعا، ثم يقول وارحم الراحمين لعبده، أما وإني قد سترتها عليك في الدنيا فأنا اليوم أغفرها لك، أما وإني قد سترتها عليك في الدنيا فإني اليوم أغفرها لك. إذن الذنب عندما يقع منك ثم يستره الله عليك ثم يوفقك ألا تعود إليه أخرى، هذا مظنة أن الله سيغفر، فما ستره إلا ليغفره، ما ستره إلا ليغفره، وإن كان هذا ليس لزاما على الله، لكن هذا من البشائر لك أن يقع منك الذنب ثم يستره الله عليك. وما زلت أوصي نفسي ومن أحب، نحن لسنا معصومين، كلنا ذو خطأ، لكن يا أخي مهما بلغت صلتك بأحد، قرابة أو صداقة أو غيرهما، لا تخبر أحدا كائنا من كان بذنبك، ولا من باب الاستشارة، لا تخبر أحدا كائنا من كان بذنبك ولا من باب الاستشارة، وإنما اكتمها واستغفر الله وأتي من الحسنات ما يغلب على ظنك أن الله عز وجل به يغفر ما قد كان. قال ربنا إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. واعلم أن من حولك مهما بلغت عظمتهم في عينيك هم مثلك، لهم ذنوب، لهم خطايا، لهم معاصي، يرجو ما ترجوه، يخافون ما تخافه، يخشون ما تخشاه، فأنت وهم في هذا الأمر سواء، فالجأ إلى رب الأرض والسماء وتب إليه واسترشد منه الخير، وأكثر من التوبة والاستغفار والعمل الصالح وسقي الماء على وجه الخصوص، يغفر الله لك وهو أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك عفوك وعافيتك ومغفرتك وفضلك وإحسانك، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وأعان الله على قوله، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.